الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير، ثم تلوها قراءة من كتاب المسند، وكما تعودنا مرة بعد مرة أن نقرأ من ذاكرتنا ما تجدر الإشارة إليه، ومن الخاطرة ما ينتفع به ويتقرب بها إليه سبحانه. فتدبرت الذكر وما يسمى وما يقال أنه من أذكار الصباح والمساء أو الأذكار المطلقة، فوجدتني أقول إننا والله مضطرين له، خاصة في هذا الزمان. فالرجل مضطر للذكر، وهو ينبغي أن يكون بمثابة الطعام والشراب الذي لا تستغني عنه. ألم تر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس بعد الفجر إلى أن ينتصف النهار، فيلاحظ ذلك تلميذه ابن القيم فيقول هذه غدوتي، فلو أني لم أفعل ذلك سبح سبح لين ينتصف النهار لسقطت قواي. شوف هذه اضطراب، عنده أعمال كثيرة شيخ الإسلام، يرد على البدع من وينسى الطعام بجانبه أحيانا، لكن ما قوته وهو ينسى الطعام حتى يخمز اللحم أو يتغير الإيدام اليوم الثاني، مع أن الشام باردة يخمز الطعام، يعني قاعد يومين مش عارف فيه، أول ما تقام الصلاة يترك كتبه ويروح ينسى فيه طعام، هنا يومين ثلاثة تغير. ما الذي كان يقويه؟ الذكر. ويستنبط أيضا لذلك أنه قال خارت قواي إذا لم أذكر الله كثيرا، من حديث البخاري، وأن فاطمة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادم، فقال لها أدلك على خير من خادم، يعني يا بنيتي أن تسبح الله 33 قبل أن تنامين، وتحمد الله 33 وتكبريه 34، فذلك خير لك من خادم. وأفتيت به امرأة كان عندها عيال كثير وليس عندها خادم، ففعلت فقويت على الخدمة، لكن من يفعل ذلك بيقين؟ هذا هو الفائز من الناس أجمعين. ونكتفي فقط في مقام هذا بالتذكير بذكرين، أحدهما مطلق والآخر مقيد. أما المطلق فإن عجزت أن تقرأ القرآن فلا تعجزن عند الإشارة أو أنت تمشي بالسيارة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن النبي قال أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأفتى رجل بدل القرآن في الصلاة أن يقول ذلك في صلاته بدل الفاتحة، وأنها تجزئه، هذا يدل على ذكر عظيم، تجزئه عن الفاتحة، ما يعرف يقرأ ولا يحفظ، قول الحمد لله رب العالمين الرحيم ما يقدر، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. وأيضا يحط، طالما تقولها يحطان عنك الخطايا كما تحط الشجرة يحط عنها الورق، وخير مما طلعت عليه الشمس، أحب الكلام بعد القرآن مباشرة، هذه وخير ما طلعت عليه الشمس، يعني خير من ملك العالم كله، ولذلك نسيك الشيطان إياها مع فضلها، وأظنك سمعت فضلها كثيرا وها أنت تذكر الله بها قليلا، فلما توفيق، توفيق الله لك. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فيكون الرجل عنده تقصير فبسبب ذكر الواحد القدير يغفر الله له، لأنه أكثر من الذكر، فالأكثر من الذكر حسنة كبيرة تسبب في تكفير السيئات. ولن يبقى القلب حي معلق بالله بالذكر. أما ترى إذا كان الإنسان مغترب وعنده في غربته من يذكره بعياله فيذكرهم، يا ترى عيالك الآن كيف مسوين، كل يومين كل يوم تلقاه دائم الاتصال بهم دائم، لكن إذا نسيهم في زحمة الحياة فإنه لا يشعر إلا يمضي الشهر ما كلمه ولا. فكذلك أنت إذا ذكرت الله تكون دائم الاستعداد للقيام بمهام أمر التقرب إليه، تفتش عن أعظم مهام الآخرة، الإخلاص في قلبك، هل أنت مخلص؟ تراقب قلبك، أن كثير الذكر له، مستعد إذا رأيت منكرا تنكره، أنك تذكر الله أمرك بإنكار المنكر. فالغافل عن ذكر الله يبتعد عن ذلك كله فيقسو قلبه فلا يتأثر بالذنب يفعله، غافل عن ذكر الله. وأنا الحقيقة يعني أشكر ربي، وإن كنا نذكر الله قليلا بهذه الاجتماعات، فابن عباس كان يبقى في ذكر الله بحلقة العلم من بعد الفجر إلى الظهر، من الظهر العصر، فنحن قليل 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 بالنسبة لما كان يفعله سلفنا. ومع ذلك أقول الحمد لله أن عندك شيء على الأقل كالمضمون، تجتمع مع إخوانك تقوى بهم تذكر الله صباح بعد العصر بعد العشاء، فإذا توفيت ذاك اليوم بين الدروس فيرجو لك خير، بين الدروس إذا توفيت فيرجو لك خير، لأن العلم أفضل ما تذكر به الله، طلب العلم. قال الزهري ما عبد الله لا بحج ولا عمرة ولا بر مستحب للوالدين بمثل إيش؟ بمثل التفقه في الدين وطلب العلم. فما تفعلونه الآن من سماع العلم أفضل عبادة عند الله، لأن أخلص نيته ونوى العمل شك، وليس كما قال ابن القيم من إلهاء الشيطان للإنسان بالتلذذ بسماع العلم وينسيه العمل، يجعل الشيطان تلبيس له، يقول يبدأ ما يراقب قلبه ويفعل من التقصير ما يفعل، يقول أن تحضر حلقات علم. لا، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل، مقصود العلم العمل وليس التباهي. قال ابن القيم ومن الناس من يلهيه الشيطان، يعني من يلهى بالتلذذ بسماع العلم، لأن الله جعل العلم كما قال الإمام مالك العلم شيء جميل، هكذا فطر الله القلوب على محبة العلم، القلوب السليمة ومحبة أهله والتلذذ بسماعه، هكذا فطر القلوب، لأن العلم نزل من الله، والله محبوب لأنفسنا بالفطرة سبحانه، خلقنا رزقنا. لكن هل يكون نصيبك من العلم التلذذ بسماعه؟ أقوال العلماء أقوال المفسرين تطرب لسماعه وينشرح صدرك، لا، مو هذا المطلوب. المطلوب وإن كان هذا مطلوب في بداية الأمر، لكن المطلوب العمل، أول العلم الإنصات، وذلك ذكر منه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، كره الفقهاء في أدب الطلب أن تلقن المعلم تنصت، إلا إذا استطعمك أطعمه، معلم ناسي شيء ويعرف أنك تذكره وهو ناسي، جاء قدر الله عليه ينساه، استطعمك أطعمه، لكن لا تتعود في الدرس تسابق المعلم، إذا قال فعدة الحائض فحدة المرأة فلا تسابقه، إن كانت مطلقة وإن كانت صغيرة أو يائس 3 أشهر تسبق المعلم، هذا ليس من أدب في الحلقة، إلا إذا استطعمك، بمعنى أنه يعرف المعلومة لكن الآن ناسيها ويعرف أن الطلبة من حافظها المكررها فنظر أو ليسألهم يستحث هممهم يفعل، أم لا يسابق المعلم وهو يتكلم بذكر المعلومة قبله، ليس من الأدب مع المعلم ذلك. وقال عطاء وغيره إن الرجل ليحدثني في المجلس معلومة أنا أعرفها قبل أن يولد، وأفهمه أدبا معه أني أول مرة أسمعها. نعم هذا من الأدب، ألا تشعر ما كنت أعرف، إيه خلاص أعرف أعرف يعني أسكت، ليس من الأدب. فالناس محتاجين إلى كثير أدب وعمل. نعم بما يسمعون أكثر منهم أن يسمعوا من غير أن يتقربوا بما يسمعوا للحي القيوم. نقرأ من قوله تعالى
في باقي تفسير
ولله ما في السماوات،
لا باقي شوي تفسير،
اقرأها الباقي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النساء في قول الله تعالى فلا تميلوا كل الميل، قال أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة، أي فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان معناه لا ذات زوج ولا مطلقة.
أي نعم، هذا من المناهي الشرعية في باب الأحكام الزوجية التي يجهلها بعض من حقد على زوجه على زوجته. زوجه في اللغة هي الأصح والأكثر عند العرب أن تقول زوجي، وإن كان يتوهم كثير من العامة أنها مذكر، لا يقول بدل زوجتي يقول طلقت زوجي يعني زوجتي. فهنا إذا مال الإنسان لأحد زوجيه كل الميل في النفقة والصحبة وغير ذلك، فتصبح حتى المرأة لا هي كأنها متزوجة ولا مطلقة لكي تتزوج، فحرم استعمال الشرع لأجل غرضه الفاسد، غرضه أن يعذبها، وتعذيبها محرم بأحد أمرين: لا يريدها فيطول عليها الطلاق، يطول عليها العدة مثلا، يستطيع يطلقها خلاص لا يريدها، فلما تجي تنتهي عدتها يستعمل الشرع عياذا بالله ليقهرها راجعتك، فترجع وجوبا من غير إذن ولي أمرها ولا إذنها هي، فيطول عليها المدة، هذا محرم. ولا هي يجوز لها أيضا أن تكتم ما في رحمها إيش لكي لا يراجعها أو لكي تحيره. فتسكت عن حيضها فيطلقها وتسكت وتكتم. نعم، لأنه يريد أن يتزوج بغيرها وهي رابعة مثلا، ها عدتك انتهت، لأنه لا يجوز تزوج بعدها إذا كانت رابعة إلا إذا إيش انتهت عدتها، لأن اسمها زوجة لا زال تستطيع راجعها. فتكتم وتحيره، هذا لا يحل لها أن تكتم ما في رحمها لتحيره، وله يطول مدة العدة عليها. ولا يحل له أن يميل إلى امرأة فيذر الأخرى كالمعلقة، لا هو الذي يأتيها يجامعها فتسكن شهوتها ولا الذي هو إيش يطلقها فتتزوج غيره. فمن كانت له امرأتان كما في الحديث فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن. طيب اقرأ.
وقال أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث همام بن يحيى عن قتادة به. وقال الترمذي: إنما أسنده همام ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. وقوله: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض.
ثم
قال: وقوله: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى:
إذن هذا بشرى عظيمة. الإنسان تأتيه سقطات في أثناء ما يكون عنده زوجتان أو ثلاثة أو أربع سقطات، في غالب أحواله يعدل، لكن تأتيه الهفوة أو الإهمال، لكنه متق الله مصلح أموره في كل أمر، فتأتيه الهفة والهفوتين في الميل وتسبق نفسه، فإنه سيجد الله غفورا رحيما. فالعبرة بغالب أمره. نعم. فمن التزم العدل والإصلاح والتقوى غفر له ما بين ذلك من هفوة هفوتين ثلاث، ما دام أنه منهج التقوى وإرادة العدل وإقامته. كما أن الذاكر لله كثيرا دائما مستحضر الله في قلبه: سبحان الله والحمد لله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، أستغفر الله أستغفر الله، سبحان الله الحمد لله لله الله والله أكبر. يأتيه سبحان الله كغير البشر الهفة والهفوتين. نعم. فيغفر الله له بكثرة الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا من الحسنات العظيمة، الذكر وإقامة العدل في كل الأحوال والتقوى، فإنه حينئذ يغفر الله له سبحانه وتعالى. وإذا كنا نرى كريم البشر يصنع ذلك فكيف بالله؟ كرماء البشر، صاحبك دائما يوفيك وكذا، جاء فترة من المرات غلبته نفسه أهمل موعدك وقال في نفسه تعبان وجاب لك أي عذر وما جاء في الموعد، عرفت أنه متساهل. يعني مجمل حياته معك تقوى وعدالة، وجاءت نفسه غلبته مرة بالكسل وما جاك في الموعد. ترى الرجل الكريم يقول حسناته كثيرة، هلا معلش ولا كان سوى شيء، فكيف بالله أكرم الأكرمين؟ إذا إنسان ملتزم في غالب أحواله تقوى وعزم طاعته والعدل والإصلاح، وما جاءت الهفوة والهفوتين، وهو ملازم لتقواه جل في علاه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سبحانه والذاكرين الله كثيرا وذكر أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا. وإن تتقوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيت الله في جميع الأحوال غفر لكم ما كان من الميل. شوف كيف هفوة يعني في الميل لبعض النساء. طيب في قوله غفر لكم ما بين الميل بعض النساء يقصد المحبة يغفرها؟
لا،
لأنه ما يحتاج مغفرة، دي مغفورة يعني ما هي مذكورة في الذنوب. إذا نجي مرة يعني كذا يفرح فرحة يكون طالع من العمل قد رقوه قد مثلا ظفر بإرث بشيء فرح فجي البيت ذاك الوقت وإذا به جاب البيت هنا فاكهة. اليوم الثاني معتاد وناسي ما جاب فاكهة من البيت الثاني لما جاء، يعني إن شاء كان في باب العدل هفوة لكن ملازم طول الوقت ليش للعدل وكذا. فهذه الأشياء ما دام أنه ملازم العدل ما عنده إصرار فنرجو أن الله يغفرها سبحانه. كان الله غفور. طيب وكان الله غفور إيش معناها؟ يعني ولا زال. أي لفظ في القرآن وكان معناها ولا زال، وليس فقط في الماضي، لأن صفات الله لا تتبدل ولا تغير، لا تتبدل ولا تتغير. نعم.
ثم قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه هي الحالة الثالثة وهي حالة الفراق، وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه وكان الله واسعا حكيما.
لكن ما تذكر هذا في الصلح يا أخي بين زوجين متخاصمين، يعني اثنين متخاصمين وأول مرة يتخاصمون يعني طول حياتهم مبسوطين، دخل بينهم بعض المنافقين من القرابة أحيانا من الحسد بعض القرابة يجي يوغر صدر أهل الزوجة حاسده ويقول ترى فيه كذا عشان ما يزوجوه أو عشان ما يستمر مع هذه الزوجة ويأخذ بنتهم إلى آخره، يحصل حسد واضح. فهل تأتي أيها المصلح في هذه اللحظة بين الزوجين وتبدأ بهذه الآية يقول هذا علم، أنا قلت شيء، أنا قلت جهل، أنا قلت علم، يتفرق أيها الله المستعان، وش عطى رسالة لهم؟ تفرقوا خلاص الله يغنيكم وحث على الفرقة. هذا استعمال العلم أو ذكر العلم غير محله، كما ذكرنا لكم من تيسرت له وعظ عند قوم يعني عزموا على العشاء أهل الحي وهو طالب علم ويقول كلمة يعني لهم من 6 دقائق، وأنا أنصح إخواني إذا جيت يتكلمون في المجالس العامة لا يطولون على الناس عشان يشتاقون للعلم ويحبونه، لأن الناس أكثر الناس يعني في قلوبهم تعلق بالدنيا. مثل ما أقول لواحد إذا جيت تحط ميكروكروم على جرح تضرب لين يحترق، حط يعني جرح يتعور بس يتطهر نوعا ما واستفيد. فهم إذا جيت تكلمهم وطولت يبدأ قلوبهم تألم لأنهم مو متعودين على العلم، ومن التعلق بالدنيا جعل العلم عليهم ك إذا سمعوه تألم نسأل الله العافية. فقصر اقتصر على كلمات مفيدات تبقى في ذهنهم يحفظونها ويعملوا بها، فلا تأتي القوم مستغرقين في الذنوب والعلاقات المحرمة وتقول لهم أحدثكم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة والسلام عليكم، تفرهم والله. الحمد لله كلنا نقولها يعني رسالة لهم وانت ما تشعر خذوا راحتكم ترى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا علم صحيح لكن ليس في محله تقول لهم هذا الكلام، بل تذكرهم أن واحد من قال لا إله إلا الله ويصلي ويصوم رمضان لكنه كان يغتاب أو يفعل نميمة بين الناس فعذب في قبره تستيقظ انه لا اله الا الله مفتاح لها اسنان تحتاج تتم الاسنان تدخل الجنه. فكن حكيما في الطرح، لا تكون مستعجل، والله لا يحب اهل العجله. قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، الحكمه تنافي العجله. فكذلك لا تاتي وتقول لاثنين متخاصمين والزوجين جيت تصلح فترسل رسالة المرأة رسالة الرجل يتفرق يغني الله. سبحان الله، تكون أهدرت آيات وأحاديث قبلها. وش أعطوني أمثال الأشياء اللي أهدرها كان ينبغي يقولها قبل هذا. لا يفرق مؤمن مؤمنة، ترى إذا رضى إذا كره منها خلق، كان عندها عند يبوس رأس المرأة، هذه فيها عند كره منها تطبخ لك وتحسن استقبالك عندما تجي البيت وتتجهز وتنظف العيال وإلى آخره، في أخلاق زينة يعني. إنسان العند اللي صار منها أحيانا هذا، ها أهدرت هذا الحديث كأنه مو موجود، أهدرت حديث الصلح خير واحفظ نفس الشح الآية، أهدرت حكم من أهلي حكم من أهلي وقبلها فعظوهن، يقول هاي وعظها، انت جاي تخاصمها وجيت تكلمنا الان، الله امرك قبل تكلمنا احنا اني تعظها وعظها، يقول والله ما وعظها.
اعوجاج المرأة،
اي نعم، هل هجرتها في الفراش تأدبها؟ المرأة تتألم اذا هجرها الرجل في الفراش، الله فطرها ولا ما امر الله بهذا الادب؟ الا ويعلم الله انه فيها الم اذا هجرها احد في الفراش من زوجها. تحب المرأة ما تحب المرأة اللي يهملها. طيب إذا الهجر قاسي عليها، هل هجرتها؟ لا ما هجرتها، وجيت تشتكي وتبي واحد يقول لك حينئذ إنه يتفرق، إذا نهدر النصوص دي كلها، مشجع هذا ونعطيه رسالة إنه يقول خلاص يفرقها، والله جميل هذا طالق، الله بيعطيني خير من هذا. وش هذا الكلام هذا؟ بعدين متى الله يعطي كل في ساعته؟ إذا سوى اللي قبلها من العلم، إذا تفرق وسوى، مو تحث عليه في البداية بعدين. اجمع النصوص، لو كان يغني لكن بدأ الله بهما، كان ما ذكر الرسول لنا لا يفرق مؤمن مؤمنا، وكل قال أول ما يتخاصمه يغني الله من كل، ما قال كذا. اجمع النصوص، هذا يحصل ويكرم الله الرجل خير من هذه الزوجة، صبر عليها أدبها وعظها إلى آخره، وصارت حكمين يقولون ما عاد يصلحون لبعض. وقال ابن عباس وغيره من الصحابة إذا حكم أهل الزوجة وأهل الزوج أن يتفرقا فالله سماهم، كم مرة معكم في موطأ مالك، الله سماهم حكمين، قالوا لابد أن يتطلقا يتطلقا، فحينئذ يمكن أن تعظهما، تقول إذا بقي منكم شيء تألم الفراق يغني الله كل من سعاته، بذلتم كل شيء حتى الحكم من أهلي حكم من أهلها. أما تجيني هنا تقول لي من بداية وتعطي رسالة للزوجين تفرقوا ترى بتعيشون حياة وطعم آخر وزوجة أخرى إلى آخره، ويعطيك الله خير منها جمالا أو دينا، أو ما تجي في البداية تسوي كذا. لذلك الصلح يعني يخفق كثير من الناس، لما يجي في الصلح ما يجيب أهل العلم، يجيب أي واحد بس يقول راح أنا فلان نصلح، هذا يخرب، هذا ما يعرف يصلح، ما عنده علم، ما عنده علم. ومن الدلائل البعض اللي يصلح ما عنده علم، يجي يصلح ما يعرف يكذب في الصلح، الشريعة جازت له الكذب. من الأشياء التي هي تغلق بين الشخصين مغلاق كلي، ولا ينفع المصلحة المصطلحين أن يكذب عليهم يقول والله يحبك بس يستحي يجيك، ما يقولها، كيف عنده جهل ما يعرف أن الكذب يجوز، يقول أنا ما أكذب. طيب عرف أن الكذب يجوز يجي يكحلها يعميها بكذبة، يقول حتى هو والله ذاك اليوم حاول يكلم زوجتك لكي تصطلحون مع بعض، خلاك منت في العمل، وكلم الزوجة زوجتك وقال لها ودي والله نصطلح معه، ويش تكلم زوجتي في السر، حسبي الله عليه، ما يصلح يا أخي. أيضا الكذب به له فن في باب الإصلاح، تجيب له شيء بعد تزيد الحريق، يقول والله الكذب يجوز، هو ما اتصل بالزوجة ولا شيء. إيه بس كذب كيف تقوله؟ ذلك أرسل حكيم، أرسل أهل العلم الإصلاح، مو بأي واحد. نعم.
وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن، حكيم حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه.